بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب تحفة الحبيب للفشني رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إنعامه بفهم نهاية التدريب نظم غاية التقريب. من أول جملة يفهمنا أنه سيتكلم في الفقه، وأنه سيتكلم في شرح كتاب نهاية التدريب نظم غاية التقريب، وهذا يسميه العلماء براعة الاستهلال. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القريب المجيب، وأشهد أن محمدا عبده ومجيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين، ما تورد الغصن الرطيب وما دعا إلى سبيل ربه خطيب. وبعد، وكلمة وبعد هذه يأتي بها العلماء لينتقلوا من المقدمة إلى المقصود. قال: وبعد، فيقول الفقير إلى رحمة ربه الغني أحمد ابن الحجازي ابن بدير الفشني: ختم الله تعالى بالخيرات عمله ووالاه، وأعطاه في الآخرة خير ما أمله وأولاه، آمين. إن نظم غاية التقريب للأستاذ العلامة الصالح الناجح المفضال الفهامة الشيخ شرف الدين ابن يحيى ابن الشيخ نور الدين ابن موسى ابن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي حفظه الله تعالى بما حفظ به أولياءه الكرام، ولحظه بما لحظ به أصفياءه ذوي الإكرام. فهنا يشير إلى أن الكتاب اسمه نظم غاية التقريب، نظم غاية التقريب، ويشير إلى اسم صاحب هذا الكتاب ويصفه بهذه الأوصاف: أستاذ، علامة، صالح، ناجح، إفضال، فهامة، شيخ، ابن شيخ، وهكذا، تمام. وهذا من إعطاء أهل الحق وأهل الفضل مكانه، وكما قال علي رضي الله عنه: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. يعني إنما يعرف حي وقت ما يقول ذلك هذا الشيخ حفظه الله تعالى بما حفظ به أولياءه الكرام، ولحظه بما لحظ به أصفياءه ذوي الإكرام. وهذا مما يعطينا فكرة أن العمريطي رحمه الله لم يكن شاعرا ينظم الشعر فقط، وإنما كان إماما من الأئمة، فقيها من الفقهاء، أصوليا من الأصوليين، نحويا من النحويين الذين لهم مساهمة في علوم كثيرة، ولم يكن مجرد ناظم فقط للشعر. وإن كان مثلا لم يقع تحت أيدينا كتب للعمريطي منثورة شرح فيها أو يعني لخص فيها العلوم، فإن ذلك دليلا جديدا على أن العمريطي رحمه الله سد ثغرة في زمانه، ولم يشارك فيما شارك فيه غيره. يعني أما المشاركة في النثر فقد أغنى فيها كثيرون، طب والمشاركة بالنظم لم يغني فيها كثير من الناس، فانبرى هو لذلك. وده من الفقه والفهم، أن يسخر الله تبارك وتعالى الشخص لكي يسد ثغرة ولكي يقوم بمهمة لا يقوم لها أحد، لا ينشغل بما ينشغل به الآخرون، وإنما ينبري ليقف في المكان الخالي. وده من فضل الله تبارك وتعالى على عباده في الفهم. قال: لما كان في أعلى درجات البلاغة ساميا ولأسنى طبقات الفصاحة راقيا. هذا يعني يشير المزايا الموجودة في كتاب العمريطي رحمه الله نهاية التدريب نظم غاية التقريب. يقول إن هو في درجة عالية جدا من البلاغة، وأيضا في طبقة رفيعة جدا من الفصاحة. قال: سألني بعض الإخوان المخلصين والأعزة المحصلين أن أشرحه شرحا لطيفا يحل ألفاظه ويبين مراده. وهذا يبين لنا أن العلماء رحمهم الله وكان منهم العمريطي محل سؤال السائلين. وقد نفع الله تبارك وتعالى بهذه الأسئلة. كثيرا ما نقف على أن واحد من الناس سأل عالما فألف كتابا بالمؤلف وننسى هذا السائل، أنه كان سببا في هذا الفتح العظيم من الله تبارك وتعالى على هذا العالم. ربما لم تكن نيته لتتوجه إلى هذا العمل لولا سؤال هذا السائل. فلله هو هذا الجندي الخفي، جندي خفي لم يعلم به أحد، ولم نسمع باسمه، ولم نعرف شخصه، ولم نقف له على، ولكن كل هذا الجهد كما هو في ميزان حسنات المؤلف رحمه الله فهو في ميزان حسنات سائله أيضا. وهذا مما يجعل الإنسان لا يحتقر عملا من الأعمال، لا يحتقر عملا من الأعمال، إما أنه يكتب بنفسه، وإما أن يسأل من يكتب، وإما أنه يستفتي والفتوى تخرج بسببه وهكذا. فكل هذه الأعمال متى كان الإنسان قائما بها أو سببا فيها حصل ثوابا عظيما، فالقرب من العلماء على كل حال خير، حتى محبته، كما قال بعض من قال: كن عالما أو متعلمة أو محبة للعلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. الرابع يعني من ليس بعالم ولا متعلم ولا محب، يعني إما هو مبغض وإما هو جاهل ولا يقرب أهل العلم ولا يحبه. قال: مع علمه أني لست من أهل ذلك الشان ولا من سباق ذلك الميدان. وهذا من تواضعه رحمه الله، فقد بان في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب أنه صاحب فهم، وأنه يعني ممن قام بحق ما قام به. قام بحق الكتاب الذي قام به، ففي شرحه على مواهب الصمد على الزبد اسمه مواهب الصمد، وفي شرحه هنا على نهاية التدريب تحفة الحبيب قام به خير قيام رحمه الله. ولكنه يتواضع، وهذا شأن من أراد الرفعة، فإن الله تبارك وتعالى يرفع من تواضع له. قال عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. قال: فأجبته إلى ذلك قاصدا به الأجر والثواب، وشرعت فيه بعون المتفضل بالإكرام الوهاب. إذا ما وقع على عاتق ذلك السائل فعله، وما وقع فاسألوا أهل الذكر، فسأل أهل الذكر. وأما الثاني العالم فإنه عمل بالبيان بالجواب مباشرة، وهذا واجب عليه أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكما أخذ الله عز وجل العهد على العلماء أن يبينوا، أخذ كذلك على الناس وكلفهم أن يسأل. الناس عليهم واجب السؤال، والعلماء عليهم واجب البيان، وبهذا يستمر الدين. ولو تأملنا تقريبا يعني أكثر من 50% من آيات القرآن الكريم، وتأملنا أكثر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث، لوجدناها نتيجة سؤال سائل ونتيجة حدوث واقعة ونتيجة حدوث واقعة ونتيجة وقوع مسألة معينة وهكذا. فليس كل الدين جاء ابتداء وإنما جاء تفاعلا، تفاعلا مع مجتمع متفاعل، مجتمع يسأل ومجتمع يبحث ومجتمع يفتش وهكذا. وهذا نصف العلم، سؤال، سؤال نصف العلم. نعم. قال: وسميته بتحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب، أسأل الله تعالى أن ينفع به. فهنا يشير إلى اسم الكتاب، وكثير من العلماء لا يسمي كتابه في البداية، ونحتار ما اسم هذا الكتاب، يقولون فيه اسم وثاني وثالث ورابع وخامس. لأجل هذا الخلاف الذي حصل في كثير من الكتب قبلهم، كانوا يسمون الكتاب، يسميه في المقدمة، يكتب كما نفع بأصله، يثبت هنا أن النظم انتشر وأنه هو وجد والناس انتفعت به، حفظوه ورددوه، ويدعو الله تبارك وتعالى لكتابه الشرح أن يكون بهذه المنزل، نافعا للناس كما ينفع نظم التدريب نفسه للناس. قال: بجاه نبيه محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة بجاه نبيه لها مقامان: المقام الأول إن كانت بالإيمان وبالطاعة وهكذا، فنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك. نعم، نتوسل إلى الله بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها قربة إلى الله، وبإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها قربة إلى الله. وأما بجاهه ومنزلته بمعنى مكانته، بمعنى المكان التي حازها عند ربه تبارك وتعالى، فهذه ليست من القربات التي تتصل بأفعالنا نحن، إنما نتوسل بما يتصل بأفعالنا، ما يتصل بأعمالنا، ما لنا فيه مساهمة، ما لنا فيه مساهمة، وهو الإيمان والطاعة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم التوسل أن نتوسل بإيماننا به، بمحبتنا له، بطاعتنا له، بحرصنا على أن نلقاه بوجه وضيء، بوجه أبيض. قال: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم. آمين. يعني هذا هو الهدف الذي يسعى إليه الإنسان في الحياة كلها، أن يكون عمله خالصا لوجه الله، وأن يكون في النهاية متقبلا، وإن كان خالصا لوجه الله وأن يكون في النهاية متقبلا، وإن كان متقبلا فيكون سبب وتكون نتيجة فيه أن يفوز بجنات النعيم. هذا هو الذي يسعى إليه الناس كلهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أراد الجنة، جنة الفردوس التي سبق ذكرها، فليعمل بهذين العملين، فليرجو لقاء ربه لا يشرك بعبادة ربه أحدا بإخلاص، وليعمل عملا صالحا صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: متبركا باسم الله العظيم واقتداء بكتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فأفاد هنا أن أول شيء في النظم البسملة، وأن هذه البسملة المعنى فيها اقتداء بالكتاب الكريم. فأول آية من القرآن الكريم في سورة الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية منها. وقال أيضا متبركا، يعني قال إن الباء هنا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بالبسملة، يعني على سبيل التبرك، على سبيل التبرك. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم على تفسير المؤلف رحمه الله تكون للمصاحبة، الباء للمصاحبة. وممكن لغير ذلك معانيها كثيرة. وهو اختار التبرك، ونعم ما اختار. لماذا؟ لأن الإنسان إن حلت عليه البركة من أول المؤلف فلا شك أنه هو يسدد، يوفق، يعان، يقبل، ينفع الله تبارك وتعالى به. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أفعل ماذا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم فيها جار ومجرور، هو الباء واسم، ولا بد لهما من متعلق. بأي شيء يتعلق؟ قال أي أنظم. بسم الله الرحمن الرحيم أي أنظم. وده الأولى في تقدير كل عمل، أن نقدره على إيه؟ على حسب العمل الذي نقوم به. فيقدر الآكل بسم الله الرحمن الرحيم آكل، ويقدر المؤلف الشارح بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، ويقدر الناظم بسم الله الرحمن الرحيم أنظم، وهكذا. قال والاسم مشتق من السمو وهو العلو. كلمة مأخوذ من كلمة السمو، السمو لأنها المصدر، سما يسمو أسمو سمو، سمو هو المصدر، والمصدر هو أصل المشتقات، المصدر هو أصل المشتقات. فكلمة السمو أخذنا منها كلمة اسم. السمو معناه العلو، يعني ومنه السماء، السماء يعني العلو، تمام. السمو هو العلو، مأخذ منه كلمة اسم. نعم. قال والله علم للذات الواجب الوجود، يعني الله علم، علم يعني اسم لله تبارك وتعالى يعين مسماه وهو الله عز وجل. علم للذات، ذات ربنا تبارك وتعالى، الواجب الوجود. معنى الواجب الوجود يعني الذي كان وهو كائن وسيكون ولا مكان تبارك وتعالى. علم للذات الواجب الوجود، معناها أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يستمد وجوده من أحد، فهو الحي القيوم، هو الحي القيوم، به تقوم حياة كل نفس، ولا يعتمد في قيامه تبارك وتعالى على أحد. قال والرحمن الرحيم صفتان. الله علم، والرحمن صفة لهذا العلم، والرحيم صفة لهذا العلم. الرحمن والرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحمة، يعني أيضا هما مأخوذان من إيه؟ من رحمة. والرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن فيها معنى أكثر من معنى الرحيم. لماذا؟ لأن الرحمن بنيت على حروف أكثر من حروف كلمة الرحيم. الرحمن فيها معنى أكثر من معنى الرحيم. لماذا؟ لأن الرحمن بنيت على حروف أكثر من حروف كلمة الرحيم. لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى يعني زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى الموجود في هذه الحروف، زيادة المبنى. نعم. احنا عندنا الحروف نوعان جاءوا معنا في هذا الكلام. حرف مبنى يعني تركب منه الكلمات، فمثلا كلمة يوسف مركبة من حرف الياء والواو والسين والفاء، لكن كل حرف من هذه الحروف ليس له معنى منفردا بنفسه. الياء وحدها لا تنفع شيئا، لا تكون معنى، لا تفيد، فإذا ركبت مع غيرها كما في الكلمة يوسف أفادت معنى، كلمة يوسف، تمام. الياء الواو السين الفاء كل واحد منها اسمها إيه؟ حرف مبنى. نعم. وكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا باسم، الباء حرف معنى، حرف معنى. ما معنى كلمة حرف معنى؟ يعني حرف وله معنى وراءه، زي ما هو فسرها في البداية فقال متبركة، الباء هنا للمصاحبة ومعناها التبرك، معناها التبرك، تمام. يبقى في حروف معاني وفي حروف ايه؟ مباني. حروف المعاني مثل مثلا من، ها، للتعبير عن الابتداء، الى للتعبير عن الانتهاء، اللام، ها، الحمد لله، يعني تدل على الاختصاص. قال: لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع قطع وقطع. قطع كم حرف؟ 3 أحرف. وقطع كم حرف؟ 4 أحرف. نعم، بتشديد الطاء، لأن الطاء المشددة بحرفين، كل حرف مشدد يساوي حرفين، حرف ساكن والثاني متحرك بالحركة التي ننطق بها. قطع، كلمة قطع يعني معناها مثلا مزق الورقة مرة مرتين فقط، فإن مزقت ورقة معينة 20 قطعة لا يقال فيها قطع، إنما يقال فيها إيه؟ قطع قطع. تمام، فكلمة قطع قطع تعطي معنى، وكلمة قطع تعطي معنى أبلغ منه، تعطي معنى أكثر دلالة على المعنى. قال: ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، دنيا وقيل رحيم الدنيا. تمام، يبقى إذن الرحيم مختصة والرحمن عامة. تمام، فالرحمن أشمل أعم أبلغ. يبقى إذن تضمنت زيادة في المعنى لزيادة الحروف فيها، عن وهي زيادة عن الرحيم بحرف واحد. قال: وقدم الله، يعني قدم لفظ الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسم صفات. يعني تقول مثلا محمد الصادق الأمين، محمد على يأتي أولا، الصادق الأمين صفتان يأتيان تاليين للعلى، كذلك الله وبعدها الرحمن الرحيم. يبقى قدم الله عليهما لأنه الله اسم ذات وهما اسم صفات. وقدم الرحمن على الرحيم لأن قدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص، إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم، والخاص مقدم على العام. يبقى الرحمن خاص والرحيم عام. تمام، الرحمن لا يقال لغير الله، لم يتسمى أحد أبدا باسم الله ولا باسم الرحمن إلا ما كان من مسيلمة الكذاب، فإنه تسمى رحمن اليمامة ولم يكن أحد يوافقه على ذلك، وهذا من المضاهاة. نعم، فقدم الرحمن على على الرحيم لأجل هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: نقل في الشفاء لتعريف شرف المصطفى، الشفاء لتعريف شرف المصطفى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاتب، والصواب أنه علي رضي الله عنه أرضاه، علي الرحمن الرحيم. فائدة: نقل في الشفاء لتعريف شرف المصطفى، الشفاء لتعريف شرف المصطفى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاتب، والصواب أنه علي رضي الله عنه أرضاه، علي بن أبي طالب وليس النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بكاتب فقال: يا كاتب ألقي الدواء، ألقي الدواء وحرف القلم، يعني حسن القلم، وأقم الباء وفرج السين وافتح الميم وبين الجلالة وجود الرحمن ومد الرحيم، فإن رجلا من بني إسرائيل كتبها وأحسنها فغفر الله له بذلك. العلماء لهم في كتبهم يعني طريقة يتبعونها، لأن هذه الكتب في الأصل ما ألفت في مكة الناس، وكان يحضر في هذه المجالس من هم من أهل العلم والفضل ومنهم عامة الناس. تمام، والكل بحاجة إلى الترويح، يعني ما كان مثلا الدرس يشتمل فقط على على الفن بعمقه، فكان يضاف إليه أشياء من فوائد مثلا من تتمات كذا، فالطالب يبقى على دراية بأن العلوم في الكتب بتشتمل على نوعين، تشتمل على مهمات وعلى تتمات، مهمات وتتمات. مهمات هي اللي بتقوم بالغرض المقصود، اللي هي المقصود الأصلي لهذا العلم، والزيادات من الفوائد واللطائف والنكت وما يتصل بالعلوم الأخرى، إشارات، هذا كله يعني حواشي تكملة للعلم نفسه. يعني يمكن مثلا للطالب إن كان يدرس في الفقه يركز على الأمور الفقهية فقط في الكتاب، وهي دي اللي يعتني بها ويحفظها ويذاكرها ويكرر ويعيد، وأما هذه الزيادات فلها إيه؟ لها علومها الخاصة، أو مثلا لها وقت في القراءة والمطالعة وهكذا. قال: ثم إن الناظم أعلى الله تعالى درجته دنيا وأخرى. سبحان الله، آمين. يعني هو كشارح يدعو للناظم، والناظم موجود على قيد الحياة، أعلى الله تعالى درجته دنيا وأخرى. ويستفاد أيضا من هذا الدعاء أن فيه بين العلماء رحم، بين العلماء رحم، بينهم قربة، بينهم صلة، بينهم علاقة، هذه العلاقة علاقة قوية جدا. إنهم تآلفوا وتحابوا في بينهم جمعتهم، إنما ما بينهم هو العلم فقط. الفشني هذا من الصعيد، والعمريطي هذا من الشرقية، صحيح يعني الشرق وأخوات الصعيدة، لكن في النهاية ليسوا أقرباء، هذا فشني وهذا عمريطي، تمام؟ لكن العلم رحم بين أهله، هنا حسن أدب، وهنا حسن صحبة، في صحبة حتى النظم بس، يعني يصحب أثرا من آثاره فيتأدب بهذا الأدب، وهو اعتراف بالفضل لذوي النعمة علينا من الذين أجهدوا أنفسهم لأجل أن يوصلوا إلينا هذا الدين. قال: ثم إن الناظم أعلى الله تعالى درجته دنيا وأخرى، أراد كمال التأسي بكتاب الله تعالى، فأتى بعد البسملة بقوله: الحمد لله الذي تم الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. هذا في اللغة، العلماء يحرصون على بيان الأمر في اللغة، لأن اللغة هي الإيه؟ هي الأصل والأساس، الأصل والأساس. خاطبنا الله تبارك وتعالى بها، وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغة: الثناء باللسان. فأفدنا هنا أن الحمد معناه الثناء، يعني معناه ذكر صفات ومحاسن ربنا تبارك وتعالى، أو ذكر محاسن وصفات المحمود عموما، لأن هذا كلام في اللغة. قال: باللسان. باللسان يعني الحمد في اللغة قاصر فقط على اللسان. على الجميل الاختياري يعني يحمد الإنسان، العرب لهم كلمة اسمها الحمد، كلمة اسمها المدح، ويخصون كل لفظ من هذه الألفاظ بمعنى من المعاني. فأنت لو عايز لفظ من هذه الألفاظ بمعنى من المعاني، فأنت لو عايز تتكلم عن حسنه ووضاءته وبياضه وشكله الجميل، دي أمور ليس للإنسان دخل فيها. هل هذه أتت باختيار الإنسان؟ ليست كذلك، تمام؟ فيقال فيها مدح ولا يقال فيها حمد، يقال فيها مدح. تمدحه على حسن وجهه، تمدحه على جمال شعره، تمدحه على طول قامته، لكن لا تحمده. كيف تحمده؟ تحمد هذه على الجميل الاختياري، اللي هو مثلا الكرم، هو الشجاعة، تمام؟ لأنه كان أمامه صفتان، صفة الجبن وصفة الشجاعة، فتخلى عن الجبن وأخذ الشجاعة. كان أمامه صفتان: البخل والكرم، فترك البخل وأخذ الكرم، تمام؟ فهو يحمد على هذا، على الجميل الاختياري. على جهة التعظيم والتمجيد، إن حينما تقول له أنت كريم، جهة التعظيم والتمجيد، إن حينما تقول له أنت كريم، أنت يعني شجاع، إنما تقول له هذا فعلا من حيث التعظيم له والتبجيل له، بخلاف مثلا ما لو قلت له ذلك على سبيل التهكم، السخرية، الاستهزاء، كما في قوله تبارك وتعالى لبعض أهل النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز هنا يعني الذي لا يغلب، والكريم هنا المعطي عطاء سخية، ليس هذا هو المقصود من الكلام، إنما الكلام يعني لأهل النار، كلام على سبيل التهكم وعلى سبيل الإيه؟ وعلى سبيل السخرية منهم والاستهزاء. نعم، يبقى أحيانا نقول الكلمة ويكون الكلمة مقصود منها التعظيم، ونفس الكلمة مقصود منها التهكم والسخرية، يعني وبشر الذين كفروا، وبشر العدهاء بعذاب أليم، بشر مع وبشر العدهاء بعذاب أليم، بشر مع أنها بشرى، لا ليست بشرى، ولكن بشر ليرفع يعني من آمالهم، فإذا جاءت بعذاب أليم خسف بهم بأمالهم كلها الأرض. تمام، يبقى نوع من أنواع التهكم والسخرية. يبقى الحمد لا يقال حمد إلا إذا كانت هذه الكلمة خرجت من لسان الإنسان وتوجهت إلى جميل اختياري قام به الإنسان المحمود، وكان المقصود الحامد على جهة التعظيم وعلى جهة التبجيل. قال: سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. دول نوعان من الصفات التي تكون في الإنسان، الفضائل هي الصفات القاصرة، والفواضل هي الصفات المتعدية. الصفات القاصرة زي فلان عظيم، هذا يخصه. تمام، فلان عظيم. طب وفلان كريم؟ لا، كريم دي تتعلق باثنين، تتعلق به هو وبمن يعطيه. كريم دي تتعلق باثنين، تتعلق به هو وبمن يعطيه، تتعلق به وبمن يعطيه. فالكرم معناه أن يصل بعض فضله وإنعامه إلى من حوله، ففي هذه الحالة يكون كريم. طب عظيم؟ لا، عظيم دي لنفسه. تمام. قال: وعرفا. عرفا هنا يعني عند أهل العلم، عرفا يعني عند أهل العلم، في عرف أهل العلوم. احنا عندنا العرف بينقسم قسمين اثنين، عرف عام يعني عند الناس جميعا، كما مثلا يقولون الحمار يسموه دابة. تمام، الحمار يسموه دابة، ده كل الناس تعارفوا على هذه اللفظة، مع ان الدابة يعني كل ما يدب على الارض، حتى الانسان داب. تمام، وفي عرف خاص، عرف خاص اللي هو اصطلاحات اهل العلوم. احيانا اهل العلم ده يعني عموما المصدر عند الصرفيين، وهكذا البيان عند البلاغيين، ده اسمه بقى عرف خاص. وعرف فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل هناك كان ايه؟ ثناء باللسان، ثناء باللسان قول، هنا فعل. الفعل يشمل ثلاثة أشياء: فعل القلب، القلب له فعل، يحب ويكره، صحيح؟ له فعل، يوالي ويبغض، يوالي ويعادي، هذا في القلب. تمام، يبقى القلب له فعل، كذلك اللسان له فعل وهو القول، له فعل وهو القول. والجوارح، اليدان تبطش، العينان تنظر، الفم يتكلم، الأنف يشم، القدمان تسعى، الجوارح لها أيضا أعمال. يبقى فعل يبقى بكل إيه؟ بكل وسيلة، بالقول، بكل إيه؟ بكل وسيلة، بالقول، بالاعتقاد، بالإيه؟ بالعمل. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، يعني ممكن إنسان يحمد الله عز وجل على سلامة نفسه، ويحمد الله على سلامة ولده، على الحامد أو غير الحامد. قال: سواء كان ذكرا باللسان الحمد لله، أو اعتقادا ومحبة بالجناب القلب، أو عملا وخدمة بالأركان يعني بالجوارح. قال: وابتدأ الناظم بالبسملة أولا ثم بالحمدلة، يعني قدم البسملة قبل الحمدلة اقتداء بأشرف الكتب السماوية وهو القرآن الكريم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، الآية الثانية. قال: وعملا بقول خير البرية صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي بال لا يبلغ فأجزم، أي مقطوع البركة. الإنسان إذا أراد أن يعمل عمل من الأعمال يسمي اقتساء بالقرآن، اقتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بهؤلاء العلماء الكبار الذين بارك الله أعمالهم ووصلتنا بعد القرون المتوالية، لأن في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: وحسنه ابن الصلاح وغيره، يبقى هو أراد أن يعمل بالبسملة وبالحمدلة ليعمل بهذا العمل اقتداء بالقرآن فيه الاثنين، والسنة فيها الاثنين، فيها البسملة وفيها الحمدلة. قال: وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين، وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين. وهذا إشارة إلى أن الإنسان ما أمكنه العمل بالدليل فلا يتركه، وهذه قاعدة، أنه لا يصار إلى الترجيح إذا أمكن الجمع. إذا أمكن الجمع لا يصار ترجيح، لأن الترجيح فيه إهمال، هتاخد واحد من الدليلين وتترك الآخر، تمام. وأما الجمع ففيه الأخذ بالدليلين، صحيح، فيه الأخذ بالدليلين، فيه العمل بالاثنين. والقاعدة أيضا تقول: الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. قال: وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما. وأصلا لا تعارض في الشريعة أبدا، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما ينطق عن الهوى، لا في القرآن الكريم تعارض ولا في السنة النبوية تعارض أبدا، تمام. إنما التعبير بالتعارض يعني التعارض الظاهري في نظر الذي يقرأ. ولذلك مثلا أنا كطالب تقف أمامي أشياء وأظنها فيها تعارض، وأذهب إلى شيخي فأسأله فأقول: لا، ليس فيها تعارض، إنما الحل كذا وكذا، فينتهي الحل. هل تغير شيء في النص؟ لم يتغير. الذي تغير عندي أنا، تصوري أنا، نظري أنا، فالتعارض إنما هو ظاهري. فالشيخ يقول إني حتى لو بدأ للناظر أن البداية بالبسملة والتاني يقول البداية بالحمدلة أن بينهما تعارض، يقول لا، ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. طب فك التعارض الظاهري النظري إيه؟ قال: وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ، يعني هذا تعليل، لأن إذ الابتداء حقيقي وإضافي. الابتداء ينقسم إلى قسمين: حقيقي وإضافي. فالحقيقي حصل بالبسملة، يعني حقيقي يعني لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء، حصل بالبسملة. هل قبل البسملة شيء؟ هو أول ما قال، قال بسم الله وبدأ في النظم بعده. قال: والإضافي حصل بالحمدلة، حصل بالحمدلة. طب كيف وقد تقدمه شيء؟ المهم ما تقدمه مشمول بكلمة المقدمة، يعني المقدمة هذه طالما أنك لم تنتقل من المقدمة إلى الموضوع فما زلت في البداية على كل حال، إما في البداية يعني في أولها، وإما في النص، نص البداية، وإما في النهاية، نهاية البداية، يعني كده كده أنت كله في البداية. قال: وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع، يعني جعل البسملة أولا والحمدلة بعدها، وإن كانت البسملة ابتداء والحمدلة ابتداء علشان يبقى مثل القرآن الكريم الكتاب والإجماع. هكذا عمل العلماء كلهم، إنهم يقدمون البسملة وبعدها يأتون بالإيه؟ بالحمد. قال: والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة. أي جملة؟ جملة الحمد لله. وهي جملة إيه؟ جملة اسمية. إعرابها الحمد مبتدأ، لله جر ومجرور خبر، الحمد لله، تمام. طيب كيف أفادت هذه اسمية؟ إعرابها الحمد مبتدأ، لله جر ومجرور خبر، الحمد لله، تمام. طيب كيف أفادت هذه الجملة الاختصاص؟ يعني المختص بالله، الحمد مختص بالله، أخذناها من فين؟ من اللام في كلمة لله. يبقى اللام هنا لام حرف لكنها حرف معنى، حرف معنى. نعم. قال: سواء جعلت ال فيه للاستغراق، يعني لو جعلنا ال هنا للاستغراق يبقى برضك الحمد ايه؟ مختص بالله. الاستغراق يعني ايه؟ يعني معناها جميع انواع المحامد لله. يبقى كلمة ال هنا بمعنى جميع، ال بمعنى كل، كل حمد، تمام. يبقى الحمد هنا بمعنى أنواع الحمد، أفراد الحمد. يبقى الآل هنا للاستغراق بمعنى، هنا للاستغراق بمعنى للشمول. ما معنى استغراق؟ كلمة استغراق تذكرنا بالغرق، مش كده؟ اللي هو إيه؟ يعم جميع البدن، يعم الواحد غرق، يعني إيه؟ عمم بدنه بالماء، أو عم الماء بدنه. يبقى معناها ان كل اعضائه دخلت في الماء، فهنا كذلك كل افراد الحمد ها دخلت معنا. ولذلك يصح انك تحذف اللام الالف واللام وتحط كلمه كل. الحمد لله تقول ايه؟ كل حمد لله. كل حمد يبقى الحمد وحمد 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 وحمد، كل افراد الحمد لله، ويبقى المعنى صحيح في الاثنين. الحمد لله كل حمد لله، ده معنى كلمه الاستغراق. قال ام للجنس، يعني كان جعلنا الحمد كله جنس واحد شيئا واحدا يستق منه كل شيء. الحمد فجنس الحمد نفسه بتاع ربنا، لو حمدت واحدا من خلق الله تحمد على ايه؟ تحمد على حسن اخلاقه الله واهبها، تحمده مثلا على جميل فضله الله واهبه، وهكذا كله يعود الى الايه؟ الى الله تبارك وتعالى. قال ام للعهد الذهني، ام للعهد الذهني، حتى لو جعلنا الالف واللام هنا للعهد الذهني، يعني الحمد المعروف عندكم، الحمد المعلوم لديكم، الحمد الذي جاء الآن معناه في أذهانكم، هذا معنى كلمة الإيه؟ العهد الذهني. كما تقول مثلا وانت منتظر الشيخ في المسجد، انت والزملاء، وبعدين تقول إيه؟ جاء الشيخ ألف ولام، الشيخ يعني الشيخ الذي ننتظره، الشيخ الذي في أذهاننا أنه سيأتي، تمام؟ لعهد الذهني أو الحضوري سيأتي، تمام؟ لعهد الذهني أو الحضوري. الحمد يعني إشارة إلى هذا الحمد، هذا الكتاب، الحمد إنك أنت إيه؟ تشير إلى حمد حاضر أمامك بالألف واللام. أو الذكر، أو الذكر، الحمد الذكري يعني الحمد الذي ذكر مرة سابقا وإيه؟ ويذكر الآن، يعني اللي احنا بنذكره دائما على كل شيء. هذا الحمد يخبرنا الناظم رحمه الله أن هذا الحمد الذي نذكره الذي يدور على الألسنة كله لله، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، الرسول الثاني هو نفس الرسول برضو مولى، ها هو هو الذي سبق ذكره، مدخول ال هنا ودخلت عليه ال، هو الذي سبق له ذكر في الكلام، يعني رسولا فعصى فرعون الرسول. الحمد يبقى في كل هذا، الحمد ايضا ايه؟ مختص بالله تبارك وتعالى. اجعل الألف واللام فيه لأي معنى، للاستغراق، للجنس، للعهد الذهني، للعهد الحضوري، للعهد الذكري، كلها في النهاية لله تبارك وتعالى. قال الحمد لله أي المعبود بحق، المعبود بحق، لأن كلمة الله معناها إيه؟ معناها المحبوب، المحبوب، فلذلك نتوجه إليه بالعبادة. نعم، فالله معناها المعبود، لكن المعبود بحق، لأن المعبودات بالباطل كثيرة. أتدعون بعلا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فإذا اختيرت صيغة الحمد على صيغة الشكر لاشتمال أحرفه على الحاء الحلقية، الحاء التي تخرج من الحلق، الأح السبيل لمعرفة مخرج كل حرف، نحن نضع قبله همزة مفتوحة ونحن نسكن هذا الحرف، الحاء الحلقية، والميم الشفوية أم التي تخرج من الشفتين، والدال اللسانية أد التي تخرج من إيه؟ من طرف اللسان. قال اختار صيغة الحمد على صيغة الشكر، لأن صيغة الحمد تشتمل على الحاء والميم والدال، الحاء بتخرج من الحلق، والميم بتخرج من الشفتين، والدال بتخرج من الايه؟ من اللسان. قال حتى لا يخلو مخرج كل من الثلاثة من نصيبه من ذلك بالكل، يعني لأجل أن يكون في هذا الايه؟ في هذا الأمر، وهو الحمد لله تبارك وتعالى. قال وقول الناظم الذي قد اصطفى، أي اختار، كلمة اصطفى معناها اختار، فالاصطفاء هو الاختيار، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار تبارك وتعالى. للعلم خير خلقه وشرفا. فالمراد بخير الخلق العلماء العاملون، خير الخلق العلماء العاملون. هذه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد الفضل والخير يسلك نفسه في العلماء، لكن لا يكتفي بهذا، فهذا وحده حجة عليه لا له، هذا يعني تكليف زائد يحتاج إلى القيام بواجبه، واجبه العمل، لا يكتفي الإنسان بالعلم، إنما لا بد معه من الإيه، من العمل، علم فحسب، العلم فقط هذا إيه، هذا يعني حجة على الإنسان، لا بد من مع العلم من العمل، وإلا انقلب عليك العلم. قال: ويدل على ما ذكره قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى اصطفى للعلم خير الخلق، خير الخلق، وشرفهم، فهم في مكانة وهم في منزلة عالية جدا، كما تدل عليه هذه الآية. قال: فبدأ بنفسه، شهد الله، وثنى بملائكته والملائكة، وثلث بأولي العلم دون غيرهم، يعني لم يسبق أحد من الخلق أهل العلم في هذا الشرف. قال: وناهيك به شرفا، ما في منزلة أعلى من هذه المنزلة. قال: يعني لم يسبق أحد من الخلق أهل العلم في هذا الشرف. قال: وناهيك به شرفا، ما في منزلة أعلى من هذه المنزلة. قال: وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر خشيته فيهم وأعظم به شرفا، لأن معرفة سبب خشيته. فإذن هنا العلم يؤدب القلب فيخشع ويخشى، ويؤدب الجوارح فتعمل جميع الجوارح، تمام. وقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: لهم درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسير 500 عام. إذن هنا المؤمنون مرفوعون على الخلق جميعا درجات، والذين أوتوا العلم مرفوعون على المؤمنين درجات. وهذه يعني مما يعني يدفع الإنسان إلى التعلم، إذا تفكر في آيات القرآن الكريم التي تحث على العلم وما أكثرها، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما فترت همته يتذكر هذه المنازل. قال: وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وشرف بألف الإطلاق، إذ الشرف العلو والرفعة، فهم في مكان من العلو ومنزلة من الرفعة عظيمة جدا. قال: وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام، محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه. قرن الناظم بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وأفضل الصلاة والسلام إلى آخره، لقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي لا لك ذكرك، لا أذكر إلا وتذكر معي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بذكر الله عز وجل، كما في الأذان، وكما في التشهد، وهكذا، وكما في التحيات، كل هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويقول: الله ورسوله، الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا. قال: وجمع بين الصلاة والسلام، أفضل الصلاة والسلام، امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أمر الله بالصلاة وأمر بالسلام، أمر بالأمرين معه، بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وخروج من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، كما ذكره النووي رحمه الله تعالى في أذكار، كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار، على في أذكار، كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه النووي رحمه الله أن إفراد الصلاة أو إفراد السلام دون الآخر على النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، والعلماء الذين لم يفعلوا ذلك لم يروا ذلك مكروها، لكن النووي رحمه الله رجح أن هذا مكروه لأن فيه ترك شيء مما أمر الله به. ترك الشيء يسمى إيه في منازل أصول الفقه؟ يسمى خروج من الخلاف، يسمى ترك الأول، يسمى ترك الأول، وهو جزء من المكروه، هو جزء من المكروه، لأن هنا قال صلوا أمر وسلموا أمر، تمام؟ المكروه بيبقى نهي، المكروه بيبقى نهي، تمام؟ فصلوا ترك الأمر ها مكروه، ترك الأمر مكروه، ترك الأمر مكروه، ترك المندوب مكروه، نعم. قال والصلاة من الله رحمة، قال الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهما تضرع ودعاء بخير. ودايما تفسيرات السلف في النصوص تبقى تفسيرات على سبيل التنويع، فاذكروا النوع من أنواع الإيه؟ من أنواع ما تشمله الآية، يذكرون مثالا من أمثلة الآية، لا بأس بأن يكون هناك معاني أخرى كما قال أبو العالي الرياحي وهو أيضا من التابعين رحمه الله، قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني بين الملائكة، فهذا كله صحيح. قال والسلام بمعنى التسليم، السلام بمعنى التسليم، التسليم هنا يعني ممكن نفسرها بالتحية كما قال القرطبي صلوا عليه وسلموا تسليما، قال سلموا عليه حيوه بتحية الإسلام، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا إسلام، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ممكن التسليم بمعنى السلامة، يعني السلامة من الآفات، أن يسلمه الله عز وجل من النقائص والآفات في الدنيا والآخرة. قال والنبي إنسان ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لا، هذا هو النبي، إنسان ذكر، يعني لا يوجد نبي أنثى من بني آدم، أوحي إليه بشرع، يعني هو نبي يعني نبئ، جاءه نبأ، جاءه خبر من الله، سواء أمر بتبليغه أم لا، سواء أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل هذا النبأ إلى الناس أم لم يأمره بذلك. قال وهو أعم مطلقا من الرسول، لأن كل رسول نبي، وممكن النبي لا يرسله الله إلى قوم فلا يكون رسولا، النبي لا يرسله الله إلى قوم فلا يكون رسولا، يبقى نبي فقط، فهناك أنبياء فقط، وهناك من الأنبياء من جمع بين النبوة والرسالة، إذن الرسالة خاصة والنبوة عامة أشمل يعني. قال وهو أعم مطلقا من الرسول لاختصاصه بالتبليغ، لأن الرسول يبلغ وأما النبي لا يبلغ. قال وعبر بالنبي لذلك، عبر بالنبي لذلك، يعني حتى يعبر بالعام فيدخل فيه الخاص، ولأنه أكثر استعمالا، كلمة النبي أكثر استعمالا من كلمة الرسول. أفضل الأنام، قوله أفضل الأنام أي الخلق، فالأنام معناها الخلق، وإذا فضل الخلق صلى الله عليه وسلم فضل الملائكة والجن، فضل الملائكة والجن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أن البشر أفضل البشر والجن والملائكة، أفضل الأنام محمد، وقوله محمد بدل مما قبله أو عطف بيان له، كل بدل بيعرب عطف بيان إلا في مسألتين اثنتين تفصيلهما في كتب النحو. أفضل الأنام محمد، محمد بدل من كلمة أفضل الأنام، والبدل بياخد نفس إعراب المبدل منه، أفضل الأنام محمد يبقى معطوفة فهي مجرورة أيضا. قال وهو علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، علم اسم، والعلم ثلاث أقسام، إما العلم هو الكنية أبو بكر، وإما العلم هو الاسم عبد الله، وإما العلم هو اللقب زي الصديق، فده اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. قال منقول عبد الله، وإما العلم هو اللقب زي الصديق، فده اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. قال منقول من اسم مفعول المضاعف، منقول، يعني كان قبل ذلك مستعمل استعمال آخر وهو اسم مفعول. يقال مثلا محمد، ها، يعني الذي وقع عليه حمد الحامدين. يقال مصطفى الذي وقع عليه اختيار الله. يقال مثلا أحمد، يعني الذي يحمد الله كثيرا. هذا معنى الكلمة الأصلي. كلمة يزيد، ها، يزيد معناها فعل لإنسان يعطي عطاء أكثر فيزيدك شيئا، تمام، يعطيك خمسة ويزيدك خمسة أخرى، يزيدك خمسة أخرى وهكذا، تمام. لكن نقلوها من الفعل يزيد فعل مضارع، نقلوها جعلوها اسم. أحمد، أحمد دي فعل مضارع برضه، أحمد الله، أحمد الله، أحمد فعل مضارع مرفوع عن طرف الضم، تمام، لكن سموا بها اسم. محمد اسم مفعول، يعني وقع عليه حمد الحامدين، برضك ينقلوها ويجعلوها ايه، يجعلوها اسم وهكذا. فهو منقول، ما في عندنا علم مرتجل ليس لم يستعمل قبل ذلك، انما استعماله فقط في الاسميه زي سعاد، وعلم منقول يعني استعمل قبل ذلك استعمالا اخر واستعملناه بعد هذا في الايه، في الاسميه. قال منقول من اسم مفعول المضعف، لأن الفعل بتاعه مضاعف. حمد، يحمد، محمد، تمام، مضاعف يعني مشدد العين. سمي به صلى الله عليه وسلم، يعني أطلق هذا الاسم عليه بإلهام من الله تعالى لجده، تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميل، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا أجدادك ولا قوم. لم يكن هذا الاسم محمد معروفا في العرب إلى قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة جدا، فشاع وذاع لما حصلت الإرهاصات والنبوءات التي كان يقولها أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن بعثة نبي آخر الزمان، وأيضا قالوا اسمه أحمد ومحمد، فبدأ من يسمع له ومن يسمع بهذا عنه يسمي ابنه محمدا، حتى إنه سمي في هذا التوقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمي في هذا التوقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة، لكن عصم الله تبارك وتعالى النبوة أن يدعيها إنسان منه، فلم يقل أحد منهم إنه نبي إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض. يحمد هكذا، يبقى يحمد هو من هنا جاءت الإيه، جاءت التسمية، يحمد فهو محمد، تمام، يحمد بكثرة يعني، يحمد بكثرة فهو محمد فسماه محمد. قال وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. إذن إلهام يعني كان موجود، كان اسم موجود بدليل وجوده في القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل ليس بمحدث، تمام. فمعنى هذا إنه إيه، إن اسم محمد كان موجود وألهمه الله لإيه، لجده. والإلهام نوع من أنواع الوحي لغة يعني، لكنه وليست نبية، وأوحى إلى النحل وليس النحل نبية وهكذا. فالإلهام يعني نوع من أنواع الوحي، ولكن ليس معناه ان صاحبه نبي من الانبياء. طيب نتوقف هنا وصل